عز الدين القسام في الساعة 4:17. نشكركم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وتصبحون على كل خير.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة نقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ حسين كرمي، يتلو من بداية الآية 26 حتى نهاية الآية 30 من سورة آل عمران المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ويحذركم الله صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء وما بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العاشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات التسعة الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف
وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعيي خمين، الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية تشهار تشمة وقام بتهديده، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. بعد ذلك اختفى السيد لأيام، وبذلت عائلته مساعي نجحت بالنهاية في إعادته إلى المنزل، لتتعرف بعد ذلك على ملابسات اختفائه. وإليكم تتمة الأحداث.
نحمد الله على عودة السيد مصطفى سالما إلى منزله. نحن ممتنون جدا للحاج السيد رضا معتمد التجار لمساعيه التي تكللت بالنجاح.
رضيتكم للسيد مصطفى هي التي عادته، أنا لم أكن سوى وسيلة وسبب في هذه القضية.
خلال الأيام التي اختفى فيها السيد طرقنا كل الأبواب،
نعم،
لنعرف ما حصل له، ولكن دون جدوى. تحرينا عنه في كل مكان. خطر في بالنا إلا عمارة حشمة الدولة. كنت هممت للذهاب إلى كبير الإقطاعيين حشمة الدولة، ولكن سمعت أنه لا يتواجد في خمين وقد توجه إلى سلطان آباد. لا أعلم كيف خطر ببال الحاج السيد رضا أن يبحث عن السيد عند حشمة الدولة.
ميرزا، ربما أنت نبهت السيد رضا عندما قلت إنك ذهبت إلى كل مكان إلا عمارة حشمة الدولة.
الميرزا لم يتحدث مباشرة عن حشمة الدولة، وفقط أكد أن أخبار السيد مصطفى منقطعة منذ 3 ليال والجميع يبحث عنه.
طيب، لماذا خطر ببالكم حشمة الدولة بينما كنا جميعا نشك ببهرام خان أو علي قلي خان؟
الحقيقة أن حشمة الدولة سألني كثيرا عن أحوال السيد مصطفى قبل أيام قليلة من اختفائه. لم يكن راضيا عن تدخله في شؤون القضاء بين الرعية، هذا فضلا عن الوشايات والتحريضات التي قام بها عدد من الإقطاعيين ضد السيد. حتى إن حشمة الدولة سألني ماذا يقصد السيد من تدخله في قضايا المجتمع.
كنا قد تحدثنا عدة مرات إلى حشمة الدولة حول الأوضاع الأمنية في الولايات 3 بما فيها خمين، فخمين ليس فيها قاض حكومي، والحكام الشرعيون لا يصدرون أحكاما رادعة لمنع الأشرار من التعرض لأمن الأهالي، وإذا أصدروا حكما لا يروق لأصحاب المناصب الحكومية، فسيمنعون تنفيذه.
يعمل لصالح حشمة الدولة عدد كبير من المسلحين وحملة البنادق، وقد بنى في قرية حشمتية سجونا وزنزانات، ويقوم بمعاقبة أناس وحبسهم. فلماذا يستاء من معاقبة شخص أو شخصين من المنحرفين والأشرار في نظره؟
تحدثت بشكل تفصيلي مع حشمة الدولة وقد تنبه لخطأه. أنا حذرته أيضا من عواقب ما قام به بحق السيد مصطفى. كان البعض قد أوصل معلومات مغلوطة عن السيد إلى حشمة الدولة.
نحن تكلمنا كثيرا، ولكن السيد مصطفى لم يعلق من جانبه شيئا على الموضوع.
أنتم شرحتم الوضع جيدا، فليس من الصحيح إطلاقا أن يقوم نحو 50 ومن حبلة البنادق بخطف 4 أو 5 أشخاص ويلقونهم في زنازين لأيام دون علم أهاليهم وذويهم. حشمة الدولة ارتكب خطأ فاحشا. أنا سأشكو هذه الأوضاع في رسائلي إلى عضد السلطان.
السيد مصطفى هو أعرف بمصلحته ومصلحة المجتمع هنا. ما فعلته هو محاولة لاحتواء المشكلة والتقليل قدر الإمكان من الأضرار.
جئتك من سلطان أباد مسرعا يا بهرام خان.
ما الذي دعاك إلى أن تسرع الخطى إلى خمين يا رضا قلي سلطان؟ هل كان يطاردكم أحد؟ أم أنتم كنتم تطاردون أحد الفارين؟
تحيتي للخان. رضا قلي سلطان شعر بضرورة وجودي هنا معك في خمين يا بهرام خان.
رضا قلي سلطان، إذن شعرت بضرورة وجودك معي في خمين، فلماذا اصطحبت معك جعفر قلي؟ ها؟ كنت قد أكدت أن جعفر قلي يجب أن يبقى في سلطان آباد حتى إشعار آخر.
أيها الخان، إن ذنبي عظيم عندك إلى هذه الدرجة حتى إنك لا توجه كلامك إلي مباشرة وتخاطب أخي بدلا مني.
قد يعصي أمري أحد الرعية أو حملة البنادق الذين يعملون لدي، ولكن لماذا يعصيني أخي الذي هو من لحمي ودمي؟ جعفر قلي، أنت جعلت السيد مصطفى يتجرأ علي ويقف بوجهي، ووصل الأمر إلى أن الرعية وأصحاب المناصب وحتى علماء الدين يوجهون لي اللوم وينتقدونني.
جعفر قلي ارتكب خطأ كبيرا، ولكن الموضوع أصبح من الماضي، وقد مرت على تلك الواقعة عدة أشهر ووقعت أمور كثيرة أخرى. إن كان السيد مصطفى يقف ضدكم حتى الآن، فالآن هو أصبح وجها لوجه مع حشمة الدولة. يجب علينا استغلال هذه الفرصة بأفضل ما يمكن. أيها الخان، أنا وجعفر قلي جئنا لهذا الغرض إلى خمين، وأنا الذي أصررت عليه ليأتي معي.
إن تدبيركم جاء بعد فوات الأوان، إذ إن مشكلة حشمة الدولة مع السيد مصطفى انتهت لصالح السيد. الحاج رضا ريحاني توسط عند حشمة الدولة وأخرج السيد من الحبس، وأصبح حشمة الدولة الآن محتاطا وأكثر تحفظا في تعامله مع السيد مصطفى، والأفضل أن أقول إن حشمة الدولة أصبح إلى حد ما مدينا للسيد.
إذن لماذا حبسه أول مرة بهذه الطريقة؟ ولماذا أفرج عنه؟
في كل الأحوال الأمور جرت هكذا.
ولكن يا بهرام خان، يجب أن لا نستهين بقدراتنا، فقدرة الخان لا تقتصر على امتلاك الأرض وجني أرباحها ومداخلها، فالخان أصبح ركنا من أركان الدولة المحلية، والحكومة وأصحاب المناصب بسبب احتياجاتهم المادية مضطرون لإطاعة أوامرنا، ومعروف لدى الجميع أن الإقطاعيين يحكمون وأصحاب المناصب يحمون، فإذا لم نقم بفرض سلطتنا فمصداقيتنا ستزول هي الأخرى.
الحق مع جعفر قلي، أنت ترى أن حشمة الدولة يمارس صلاحيات شبيهة بصلاحيات الحكومة، ويتصدى كذلك لمن يريدون التقليل من قدرته وسطوته، وحبس السيد مصطفى كان يحمل هذا المعنى. صحيح إنه أخرجه من السجن، ولكن السيد سيعرف حدوده ولن يقم بما يجعله في مواجهة حشمة الدولة من جديد.
إذن ما هي الخطة التي في رؤوسكم؟
السيد الآن في وضع لا يحسد عليه، وهو وقت مناسب لتجبروه على التراجع أمامكم. دعوه يفهم أن عليه أن يتراجع، ليس فقط أمام حشمة الدولة، ولكن أيضا أمام كل خان، وأن يعرف حدوده.
نعم، هذا هو الصحيح.
أجل نعم.
أطلق حشمة الدولة سراح السيد مصطفى بوساطة من معتمد التجار في خمين، الحاج السيد رضا ريحاني، وبعد أن اقتنع حشمة الدولة بأن ما أوصلوه إليه من أقاويل حول السيد مصطفى إنما هي تضليلات قام بها الإقطاعيون. في غضون ذلك دعا رضا قلي سلطان أخاه بهرام خان لاستغلال ما حدث في الضغط على السيد مصطفى لدفعه للتراجع عن مواقفه الداعمة للرعية في مواجهة ظلم الإقطاعيين.
قاسم، ماذا حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ألا يجب أن تكون الليلة في المزرعة؟ فماذا تفعل هنا؟
هل السيد مصطفى في عمارته؟
السيد مصطفى رجع توا من المسجد، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد الآن.
قاسم، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد.
ميرزا، ماذا يجري هنا؟ ماذا يفعل هذا الشاب هنا؟ ألست الابن الأكبر للحاج قبة؟ ما الذي حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ما هذه الجراح والدماء على رأسك ووجهك؟
نعم سيدنا، أنا وأبي ذهبنا معا لتفقد المزرعة، وقبل حلول المغرب هجم علينا مسلحو بهرام خان، ضربوني كما جلدوا أبي، كان عددهم كبيرا، هربت من بينهم لأخبر الأهالي. عمدة القرية وعدد آخر من رجال القرية توجهوا إلى عمارة حشمة الدولة، وأنا جئت إليكم لأخبركم بالأمر.
يا سيدي، هل أخبر حملة البنادق؟
ميرزا، أحضر فرسي وبندقيتي، سنذهب أنا وهذا الشاب قبلكم، اتبعنا أنت مع حملة البنادق.
يا سيدي، ذهبك لوحدك فيه مخاطر كبيرة، اصبر حتى يلتحق بك حملة البنادق.
كما قلت لك، من واجبي أنا أن أنهي هذه المشكلة.
لا إله إلا الله.
هيا.
ناقة بهرام خان برعاية أناس آخرين حتى يتدخل لمعاقبتهم بهذه الشاكلة، ومثلما يقوم رجاله بجلد رجل مسنن كقنبر بلا دليل.
المنطقة لا يحكمها قانون، وصاحب المنصب الحكومي فقط يأتي هنا لتناول الكباب في عمارة الخان. أصبح عمله هو أن يأخذ الكفان ثم يتركون الخان يفعل ما يشاء.
كيف هو الحاج قنبر؟ أين هو الآن؟
السيد مصطفى أخرج الحاج قنبر بالقوة من عمارة بهرام خان واصطحبه معه إلى المنزل. الرجل عوقب وسجن بلا دليل.
هل سجنوا الحاج قنبر؟
ما سجنوه؟
الحاج قنبر سجن بأمر من بهرام خان، رفعنا شكوى إلى عمارة حشمة الدولة. حشمة الدولة في البداية لم يكن ينوي التدخل، قال إنه لا يتدخل في مسألة تتعلق بالسيد مصطفى.
إذن ما الذي غير قرار حشمة الدولة ودفعه إلى التدخل أخيرا؟
الحاجة السيد رضا ريحاني تكلم مع حشمة الدولة فأمر ليلتها بالقبض على بهرام خان.
اعتصمنا في عمارة حشمة الدولة حتى إننا قررنا الذهاب إلى سلطان أباد ورفع شكوى أخرى إلى عمارة عضد السلطان.
السيد مصطفى وقف بكل قوة أمام استهتار بهرام خان. حشمة الدولة لم يجد مهربا سوى التدخل والقبض على بهرام خان.
في كل الأحوال فبهرام خان الآن يقبع في سجن حشمة الدولة.
هذا صحيح.
ولم يستطع أقرباؤه وذو بهرام خان فعل أي شيء لإخراجه من السجن.
صحيح.
جعفر قلي ورضا قلي سلطان أيضا لم يفعلوا شيئا لأخيهم، في الواقع لم يستطيعوا فعل شيء.
الإخوان هما من حرض بهرام خان والآن هما قد تسبب في حبسه.
لا إله إلا الله.
وأنا في حيرة، لماذا استجاب بهرام خان لرأي أخويه المتهورين؟
شاء الله أن يكون سببا في أن يقتص الناس من بهرام خان.
الحمد لله.
أخبرنا رجالات بهرام خان أنه فقد توازنه في الحبس، خاصة بعد مضي شهر من سجنه في حشمتية.
الحمد لله.
Thank you.
بهرام خان وافته المنية في سجن حشمة الدولة.
نعم.
والموتى ينبغي الترحم عليهم للتركيز على أفعالهم السيئة. هذا ما تعلمناه من ديننا الحنيف. طبعا علينا ألا ننساه أن معظم ما يجنيه المرء هو بسبب أعماله.
هذا صحيح.
ولكن في كل الأحوال يجب أن لا ننشغل اليوم بسيئات بهرام خان.
لم يكن ليتحمل هذا الإذلال والمهانة في أن يكون هو وليس رعيته في سجن حشمة الدولة. ربما مات كمدا وحسرة.
وأنا أشيد أيضا بما فعله السيد مصطفى حينما شارك هو بنفسه في مراسم التشييع والتأبين بهرام خان، رغم أنه كان الأكثر تضررا من بهرام خان ورجاله.
هذا صحيح
يا حاج، ما قمنا به هو ما أمرنا به ديننا، وهو ما أوصى به نبينا الكريم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام.
أحسنت يا سيد.
سلام الله.
أريد أن أقول شيئا آخر، وهو أن جعفر قلي ورضا قلي أخوي المرحوم بهرام خان أرسل إليه ويطلبان منكم أن يكونا برفقتكم إنما تذهبون إلى لقاء عضو السلطان في سلطان أباد، كأنهما يريدان تقديم الاعتذار لكم وأن يطلب من عضو الدولة منصبا حكوميا، وهما قد فقدا حتى مكانتهما عند العائلة بعد وفاة بهرام خان.
نعم صحيح.
ذهابي إلى عضد الدولة يا سيد ريحاني لا يتعلق بالأوضاع الأخيرة، ولكن لأضعه في الصورة لما يجري في خمين وأطرافها بشكل عام.
ما رأيكم في أن يرافقكم كل المرضى قولي وجعفر قولي؟
لقد بلغتني رسالة جعفر قولي ورضا قولي عن طريق بعض الأصدقاء.
نعم.
وأنا قلت لهم وأؤكد لكم أيضا أني لا أجد ضرورة لأن يرافقاني إلى عضد الدولة. يمكن أن أوصل رسائلهما إلى عضد الدولة، ولكن لا أرى أي مصلحة أو حكمة في أن يأتي معي.
تغيرت أوضاع خمين كثيراً لصالح السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وذلك نتيجة الأفعال المتهورة وغير المحسوبة للإقطاعي بهرام خان بتحريض من أخويه جعفر قلي ورضا قلي سلطان، ما أدى بهشمة الدولة إلى حبس بهرام خان ثم موت الأخير في الحبس. كما أن الأهالي من مختلف الفئات الاجتماعية أصبحوا أكثر التفافاً حول السيد مصطفى لممارسة دوره الاجتماعي والديني في المنطقة، ولكن ما تزال سطوة الإقطاعيين لم تنتهي في المنطقة بالكامل، ولذلك يواصل السيد مصطفى اتصالاته بالجهات الحكومية بمن فيهم عضد الدولة لإيجاد حلول لمشاكل خمين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في صفقات الصدر يتحدى شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياة، هو للروح صلاة، هو للمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى. صحوي مر وفي الحلو، يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنى، يعطي الدنيا المعنى، يزرعها آمالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. مستمعينا الأكرم، لا يزال حديثنا حول فضيلة أخلاقية هي الشكر، حيث بودنا أن نتكلم بمراتب ودرجات الشكر ونتائج ذلك على الحياة من الناحيتين الروحية والمادية. وكما مر عليكم سابقا مستمعينا الأكرم، فإن الشكر الباري تبارك وتعالى من الممكن أن يكون في ثلاث مراحل: شكر في القلب، وإظهار له على اللسان، وتجسيد له في العمل. والشكر في القلب هو ذكر نعم الله تعالى شأنه وحمده عليها، وإظهار العجز والحاجة عن العبد للخالق المتعال ذي الجلال والإكرام. والشكر في القلب من علائم الخشوع في حضرة القدس الربوبي، وأن ما عند الإنسان من نعم هي إفاضات الرب الجليل الوهاب الرزاق ذي القوة المتين. وفي الشكر بالقول يأتي الثناء في الكلام على ما جاء الإنسان من نعم، والقرآن الكريم رغب في الشكر باللسان، حيث يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا هو ظاهر نص الآية الشريفة، وقد يكون الحديث بالنعم بلغة العمل كذلك. ومن مظاهر الشكر في العمل أن يعرف الإنسان قدر النعم المفاضة عليه، فلا يهدرها في المحرمات والمعاصي حتى يكون يوم الحساب في منأى عن العذاب. وبودنا أن نذكر هنا مستمعين الأكارم كلاما لسيد الزاهدين وإمام المتقين مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يقول: إن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. مستمعين الأكرم، من أفضل النعم الإلهية على البشرية ما عند الإنسان من حواس مثل البصر والسمع والنطق. والعين أو الباصرة نعمة كبيرة وهبها الله الإنسان، وعلى الإنسان أن يستثمر باصرته في طريق بصيرته، فيصون نظره عن ملوثات النظر مثل النظر إلى ما هو محرم في الشرع. ومن الناس من فقد نعمة البصر بالكامل أو بشكل جزئي، وهنا تبدو أهمية البصر والنظر إلى جانب السمع. والباري تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، صدق الله العلي العظيم. ويتميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية بقدرته على النطق، وعلى الإنسان أن يجعل لسانه لهجا بشكر نعم الله، وأن يصون لسانه عن رذائل الكلام مثل الكذب والغيبة والنميمة والبهتان. ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، إن نعم الله تعالى في هذا الكون المترامي الأطراف كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهذا المعنى نراه واضحا في الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العلي العظيم. والتعبير بالمفرد عن الجمع وارد في لغة العرب، والمعروف أن الإنسان تتجلى قباله النعم المادية مثل سلامة الجسم والثروة والأبناء، لكن النعم المعنوية فوق هذه النعم وأهم منها. ومن النعم المعنوية السامية الإيمان والهداية، فالإيمان يهب النفس الهدوء والاستقرار، والهداية تجنب النفس مزالق الانحراف. والله تباركت أسماؤه أفاض على البشرية نعمة الإيمان ونعمة الهداية بواسطة رسله وأنبيائه العظام عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء المختارون حملوا رايات التوحيد والعدل للإنسانية وأرشدوها إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. وكان آخر الأنبياء عليه السلام وأفضلهم هو سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الهدى والرحمة والسلام، خير البرية وهاديها إلى النور من بعد الظلام. أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالإسلام دينا وشرعا كاملا للإنسانية، وهو خير الأديان، فيه الفلاح والنجاح للإنسان. إن الله تعالى شأنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين البين يوفر للمرء نعمة السعادة في الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، والآخرة خير وأبقى. ومن النعم الإلهية في أفياء الديانة الإسلامية نعمة التآلف والتحابب. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق الله العلي العظيم. ولنعم ما قاله الشاعر محمد إقبال اللاهوري: أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وسنتناول في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الساحة السورية، رافقونا حتى النهاية. مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. أدرجت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في سوريا تغييرات عديدة في هيكلية الوزارة شملت كل المحافظات، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في مؤتمر صحفي. وذكر البابا أن اسم الأمن الجنائي تم تغييره إلى إدارة المباحث الجنائية، موضحا أن ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز سيكون من ضمن اختصاصها. وأشار إلى أن جهازي الشرطة والأمن العام تم دمجهما في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي. كما تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية. وسيكون هناك 5 دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة إلى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريبا، كما تابع واستحدثت أيضا إدارات منفصلة للاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات بهدف مواكبة العصر وحفظ خصوصية بيانات الوزارة والمواطنين ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي والجرائم الإلكترونية وإعداد أبرز التطبيقات المطلوبة من أجل خدمة المواطنين على حد تعبيره. إلى جانب ذلك، تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، وستصدر هذه الإدارة حزمة من القوانين بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، هدفها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره. فما الذي تعنيه ظاهرة السلاح المنفلت؟ مستمعينا الكرام، ظاهرة انفلات السلاح التي اتجهت إلى حصرها وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في سوريا لم يطل فعليا إلا التنظيمات الفلسطينية، فللمرة الأولى منذ نحو 6 عقود تخلو الأراضي السورية من نشاطات هذه الفصائل، الذي أعاده تموضع سياسي اتخذته دمشق تلبية للمطالب الأمريكية لرفع العقوبات انعكست مباشرة على تلك الفصائل، وخصوصا مع طلب أمريكي معلن يقضي بحظر جميع الفصائل الفلسطينية في سوريا. رد دمشق لم يتأخر على تلك المطالب، حيث قررت تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة تلك الفصائل، وتعهدت عدم السماح لمجموعات المقاومة المسلحة بالعمل ضد كيان الاحتلال انطلاقا من سوريا. على الأرض وضعت الحكومة السورية يدها على مكاتب ومقرات ومعسكرات تدريب لبعض الفصائل، بينها منظمة الصاعقة وهي الجناح العسكري لحزب البعث الفلسطيني وحركة فتح الانتفاضة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. في المعلومات لم تطلب دمشق مباشرة إلى قادة الفصائل الفلسطينية، لكن التضييق الذي مارسته انتقل من مصادرة الممتلكات والسلاح إلى توقيف قياديين في حركة الجهاد الإسلامي، هما خالد خالد مسؤول الساحة السورية في الحركة وياسر الزفري مسؤول اللجنة التنظيمية في الحركة، تلاه توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي لساعات ما جعل العمل الفصائلي ممنوعا بحكم الأمر الواقع. غادر عدد من قادة الفصائل الأراضي السورية مبكرا، بينهم خالد عبد المجيد أمين جبهة النضال الشعبي وزياد الصغير أبو حازم أمين السر لحركة فتح الانتفاضة وكوادر قيادية أخرى، بينما ابتعد قادة آخرون عن العمل الفصائلي على نحو يشبه الإقامة الجبرية في بيوتهم، وتوجه بعض الفصائل إلى العمل المؤسساتي الإغاثي داخل المجتمع الفلسطيني الذي يزيد عدد أفراده على 500,000 لاجئ يعانون تبعات الظروف الاقتصادية القاسية. في سوريا فعليا تمارس الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة فتح العمل الإعلامي والنشاط الإغاثي في صفوف اللاجئين، كما تقوم حركة الجهاد الإسلامي عبر مؤسساتها الخيرية بترميم مبان متضررة من جراء الحرب في مخيم اليرموك، وتتولى السفارة الفلسطينية دورا بارزا في الإشراف على أوضاع الفلسطينيين في سوريا. ماذا في أبعاد استهداف الفصائل الفلسطينية في سوريا؟ التطورات على الساحة السورية الخاصة بالفصائل الفلسطينية مستمعينا الكرام جاءت بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق والاتفاق على نقاط لم يعلن عن معظمها، في حين دلت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادر محلية، تضمن لقاء عباس الشرع عرضا لبيع ممتلكات منظمة التحرير الفلسطينية لسوريا وتسليمها إياها. وتضيف نفس المصادر أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرة. والأمر لا يقف عند حدود زيارة عباس، بل إنما كشفته وكالة أسوشيتد بريس من أن الإدارة الأمريكية أعدت خطة لرفع العقوبات عن سوريا تتضمن 3 مراحل مقابل شروط محددة. وتدور الخطة التي كشفت الوكالة عن بعض تفاصيلها بشكل أساسي حول استمرار استثمار العقوبات باعتبارها عناصر ضغط على الإدارة السورية الجديدة، إذ تتوجه واشنطن إلى رفعها بشكل مؤقت في البداية عبر إعفاءات قصيرة الأمد، الأمر الذي يربط رفعها بشكل كامل بجملة من الشروط التي وصفتها الوكالة بأنها صارمة، من بينها إبعاد جماعات فلسطينية ناشطة ضد تل أبيب من سوريا. وفي هذا المضمار نشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من خلالها أن تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب يرتبط باستقرار الوضع في البلاد وتنظيم البيت الداخلي، الأمر الذي أعادت التأكيد عليه مساعدة الرئيس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت خلال تعليقها على اللقاء الذي جمع ترامب بالشارع في السعودية. وقالت إن ترامب شجع نظيره الشارع على 5 قضايا رئيسة، منها التوقيع على اتفاقية أبراهام مع تل أبيب. الجدير ذكره أن الحكومة الانتقالية في سوريا كانت قد مهدت لهذه الخطوات بتوسيع قنوات التواصل مع الكيان بشكل مباشر عبر زيارة أجراها وفد حكومي إلى تل أبيب، ولقاء أجراه وفد أمني مع وفد صهيوني في باكو أو غير مباشر بوساطة تركية وإماراتية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام، نحييكم وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة نناقش المحاور التالية: كيف أثرت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق على أوضاع الفصائل؟ وما النقاط غير المعلنة في الاتفاق بين عباس والشارع؟ ما دور المطالب الأمريكية في رفع العقوبات عن سوريا في استهداف الفصائل الفلسطينية؟ وهل من أدوار عربية أو إقليمية غير الدور الأمريكي فيما شهدته الساحة السورية حيال حظر عمل الفصائل الفلسطينية؟ أعزائنا الأفاضل، نحييكم كما نحيي ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور حسن إبراهيم المحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، السلام عليكم وشكرا لكم لقبول الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين.